الرواية فسرا من رواية الأوزاعي يحتمل ما نووي أجله هنا. كان ينبغي أن يبين رحمه الله يبين رواية الأوزاعي هل هو من تفسير الأوزاعي أو رواية مرفوعة تفسير الثقيل قبل أن تصفر الشمس. نعم
وروي
عن هذا السنن هذا في السنن أو في مسند أحمد أو في غيره. نعم
وروي عن سالم أنه قال
على الشوف الخالد تبحث عن رواية الأوزاعي هذه هل هي في السنن أو في مسند أحمد أو في غيره وهل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع ثقيل. هذا مهم الآن إذا عرفنا أنه مقيد باستمرار الشمس تبين أن المراد حتى يأخذ الوقت المختار فلا يحسب أنه الوقت المختار يحسب وقت الضرورة. قال بعض الصلاة في جماعة لكن هذا قول يعني قد قال أنه يعني مرجوح الأقرب إما الوقت المختار أو الوقت الكلية يفوته بخروج الوقت المختار أو بخروج الوقت الكلية. رواية الأوزاعي هذه إذا كانت فكانت مرفوعة معناها غيرت المراد. نعم
وروي عن سالم أنه قال هذا في من فاتته ناشية وعلى قول الداودي
هو هذا ليس بشيء ناسي معذور المسألة لا حيلة فيه من نام عقله نسيها فليصلي إلى الشخص. نعم
وعلى قول الداودي هو في العامل وهذا هو الأظهر ويعيد حديث البخاري في صحيحه
هذا الأظهر. نعم المراد العمد أما من فاتته ناسيا أو نائما أو العذر فيه أو متأولا ما يصدق عليها مراد متعمد أخرها متعمدا على هذا الوعد. نعم
ويعيد هذا حديث البخاري في صحيحه من ترك صلاة العصر حبط عمله
في هذا وعيد الأشد هذا غير الأشد هذا ترك الكلية وهذا فوات هذا ما ترك هذا فاتت صلاها بعد الوقت وبعد الوقت المختار. نعم
وهذا إنما يكون في العامل قال ابن عبد البر ويحتمل أن يلحق بالعصر باقي الصلوات ويكون نبه بالعصر على غيرها وإنما
نعم صحيح كان ابن عبد البر يعني يقول ليس خاصا بصلاة العصر. نعم هذا في قول من ترك صلاة العصر في الترك حدث عمله أما الفوات محتمل أن يكون خاص بالعصر في أهميتها عليها في أهميتها ولكونها تقع في آخر النهار. قال ابن عبد البر
ويحتمل أن يلحق بالعصر باقي الصلوات ويكون نبه بالعصر على غيرها وإنما خصها بالذكر لأنها تأتي وقت تعب الناس لمقاساة أعمالهم وحرصهم على قضاء أشغالهم وتسويفهم بها إلى انقضاء وظائفهم وفيما قاله النظر لأن الشرع ورد في العصر ولم تتحقق العلة في هذا الحكم فلا يلحق بها غيرها بالشك والتوهم وإنما يلحق غير المنصوص بالمنصوص إذا عرفنا العلة واشترك فيها والله أعلم.
نعم الفرص قد لا يقال لكن الترك قد حدث عمله إذا ترك غيرها فالحكم واحد صحيح إذا الترك معناها والعياذ بالله تركها بالكلية إذا ترك صلاة العصر أو غيرها حدث عمله صلى الله عليه وسلم انتهى الطرق اللي تتكلم عليه. ها ما زاد شيء
قد اختلف في تأويل هذا الحديث فذهب الوهم إلى أن هذا إنما هو لمن لم يصليها في الوقت المختار وقال الداودي فيكون معنى على هذا إنما فاته من الثواب يلحق عليه من الأسف والحزن مثل ما يلحق من أخذ ماله وأهله منه وذهب الأصيلي إلى أن هذا الفوات إنما هو في غروب الشمس فيكون معنى على هذا من قاله أبو عمر إنه يكون بمنزلة الذي يصاب بأهله وماله إصابة يطرب بها وترا فلا يلحقه
إصابة
يطرب بها وترا فلا يلحقه
يعني ثأرا يطرب بها ثأرا. نعم
فيجتمع عليه هم المصاب
فلا يلحقه.
نعم
يعني يطلع ساعة يعني جاء أحد سلب أهله وماله اجتمع عليه الأمرين فقد الأهل والمال وأيضا الحنق على هذا الذي سلب أهله وماله يريد أن يقتص منه ولا يستطيع اجتمع الأمرين فقد أهله وماله ولا يستطيع أخذ بالسعر هذا الوتر نعوذ بالله. نعم
فلا يلحقه فيجتمع عليه هم المصاب وهم مقاضاة طلب الوتر.
نعم الحرق والغير عليه يريد أن يعاقبه ويقتص منه ولا يستطيع فيلحقه الهم هم فقدان الأهل والمال وهم عدم استطاعته القصاص ممن سلب أهله وماله نعوذ بالله يدل على أن الهم شديد. نعم
وقال الداودي معناه أنه يجب عليه من الأسف والاسترجاع مثل الذي يمسه عذاب من عذاب من وثر من وثر أهله وماله لأنه أتى بكبيرة يجب عليها الندم عليه الندم والأسف لأجلها. وقيل هذا الفوات هو أن يؤخرها إلى أن تصفر الشمس صفرة. وأما تخصيص هذا العصر فقال أبو عمر يحتمل أن جوابه فيه على سؤال سائل عن العصر وعلى هذا أن جوابه فيه على سؤال سائل عن العصر.
نعم
وعلى هذا يكون حكم ما فاتته صلاة من الصلوات ثلاثة. وقيل قصت بذلك كونها مشهودة للملائكة عند تعاقبهم وعلى هذا يشاركها في ذلك الصبح للملائكة يتعاقبون فيها. وقيل قصت بذلك لأنها تأتي وقت النوم ويحتمل أن يقال إنما قصت بذلك لأنها الصلاة الوسطى كما تأتي قد جاء في البخاري من ترك صلاة العصر فقد حرق عمله. قال الداودي ليس ذلك خاصا بالعصر فذلك حكم غيرها من الصلوات وسيأتي كلام على الحق إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى.
هذا حب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا فما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء وحدثنا وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المعتمر بن سليمان سميعا عن هشام بهذا الإسناد. وحدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي حسان عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلونا عن صلاة الوسطى حتى آبت الشمس ملأ الله قبورهم نارا أو بيوتهم أو بطونهم شتى شعبة في البيوت والبطون. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد وقال بيوتهم وقبورهم ولم يشك. وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي حاء وحدثناه عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن يحيى سمع علي رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب وهو قاعد على فرضة من فرض الخندق شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو قال قبورهم وبطونهم نارا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم بن صبيع عن شتير بن شكل عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء. وحدثنا عون بن سلام الكوفي قال أخبرنا محمد بن طلحة اليامي عن زيد عن مرة عن عبد الله
زيد ولا زبيد زبيد عن زبيد
عن زبيد عن مرة عن عبد الله رضي الله عنه قال حدث المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها أنه قال أمرتني عائشة رضي
الله عنها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الحديث احتج بها سمع من أهل العلم على أن صلاة الوسطى على مستوى الوسطى هي صلاة العصر، وهذه الحديث صريحة في أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر، فشغلوا عن صلاة الوسطى صلاة العصر. وذهب جمع من أهل العلم إلى أن صلاة الوسطى هي صلاة الفجر، وقال آخرون إنها صلاة الجمعة، والصواب أنها صلاة العصر. والذين قالوا إنها صلاة الفجر تأولوا صلاة الوسطى، قالوا الوسطى يعني هي وسط، ولكن المراد بالوسطى الفضلى، وصلاة الفجر تقع في آخر الليل وقت النوم، وفي الشتاء في شتاء البرد، وكذلك صلاة الجمعة. فلا سهل الأقوال ضعيفة، والصواب أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك، وفي دليل على جواز الدعاء على المشركين في العموم، فإن الماء تعالى قال ما الله بيوتهم وقبورهم نارا، وصلنا صلاة أجوافهم وبطونهم نارا. وفيه دليل على أنه ينبغي العناية بصلاة العصر، وسبق في الحديث الذي تفوت صلاة العصر كأنما وسر أهله وماله، حديث البخاري من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فالعصر لها مزية في الصلاة الوسطى، ولهذا جاءت في هذه النصوص، وأن من فتك صلاة العصر فكأنما فقد أهله وماله. وأصح ما في الصلاة أن فوات الوقت المختار حتى تصفر الشمس، وأما الترك إذا تركها مطلقا فقد حبط عمله، ويلزم من الحبوط الكفر نعوذ بالله. هو من أدلة من قال بكفر تارك الصلاة، وليس خاص هذا بصلاة العصر، وإنما نبه بصلاة العصر على غيرها كما قال ذلك ابن عبد البر في جميع الصلوات من ترك واحدة منها كفر نعوذ بالله. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب لم يصلي العصر إلا بعد غروب الشمس، أما طبعا حتى احمرت الشمس وحتى غربت، هذا بعض الرواة، ويحتمل احمرت أي غابت. وجاء في الحديث الآخر النبي صلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. وجاء في غير مسلم النسائي النبي صلى أربع صلوات في وقت واحد، صلى الظهر ثم صلى العصر ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء. ذهب الجمهور إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخر صلاة العصر لصلاة القتال، لأن هذا قبل شرعية صلاة الخوف، وأما بعد شرعية صلاة الخوف فإنه يصلي الصلاة في وقتها على إحدى الأوجه، على أحد الأوجه التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صلاة الخوف وردت على أوجه
قال الإمام أحمد رحمه الله في أصوات الغوث عن النبي على ستة أوجه وسبعة أوجه كلها جائزة، ومنها أنه إذا كان العدو جهة في جهة غير جهة القبلة صلوا إلى جهة العدو ولو لغير القبلة. ومن الأوجه النبي صلى الله عليه وسلم صف أصحابه صفين، فأنه كبر بهم وكبروا جميعا وركع ورفعوا جميعا ورفع ورفعوا جميعا ثم سجد وسجد الصف الذي يليه. ثم لما قام الركعة الثانية تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول وركع ورفع بهم جميعا ثم رفع ورفع جميعا ثم سجد الصف الذي يليه الذي كان هو الصف الثاني. ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم. وفي بعض النبي صلى بطائفة ركعتين وبطائفة أخرى ركعتين، فقالوا إن هذا إن تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر إلى بعد غروب الشمس كان قبل شرعية صلاة الخوف، فلما شرع صلاة الخوف فعل النبي صلى الله عليه وسلم أدى الصلاة في وقت فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما شرع صلاة الخوف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة في وقتها على أحد الأوجه. وذهب البخاري رحمه الله وجماعة إلى أنه يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلى الشد القتال ولو بعد صلاة الخوف ولو بعد شرعية صلاة الخوف. قال البخاري رحمه الله هذا في صحيحه وذكر الأدلة في هذا والآثار وأنه يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إذا اشتد القتال ولم يتمكن المسلمون من القتال جاز لهم التأخير. قالوا والدليل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحوا سفر كان حان صلاة الفجر والصحابة مشغولون بالقتال بعضهم على الأسوار وبعضهم على الأبواب، ولو صلوا لا صلت في وقتها لا ساهمهم العدو والاستولى عليهم، فأخر الصلاة حتى تم الفتح وصلوها ضحى صلوا الفجر ضحى. فقال أنس رضي الله عنه ما يسر لي أن لي بها كذا وكذا، يعني ما يسر لي أني صليتها في وقتها كذا وكذا، يعني لأنهم إنما أخرها لله ومن أجل الله ومن أجل الجهاد في سبيل الله. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي الله يرضى عليه يصلي العصر ثم يصلي المغرب والعشاء.
نعم لا الله جاء في بعض في غير صحيح انه يعني اخر الصلاه انه اخر الصلوات كلها في النساء انه اخر صلاه الظهر، لكن الصحيحين انه اخر صلاه العصر انه صلاها بعد المغرب صلى. وفيه انه لا بد من الترتيب ترى الصلوات الفائته، ولهذا صلى النبي صلى العصر ثم صلى المغرب بعدها ولم يصل المغرب وقد حان وقته. نعم نعم. أحسن أنه نسيان أو انشغال قال شغل على الصلاة الوسطى. ثم سيأتي أن عمر رضي الله عنه دعا المشركين وقال يا رسول الله شغلونا ما صليت معه حتى كانت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إن صليت ولا ما صليت ولا لا، فقام النبي إلى بطحان وتوضأ وصلى بعد المغرب. فالأمر الشغال والنسيان. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن طاقة بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أنه قال أمرتني عائشة رضي الله عنها أن أكتب لها مصحفا وقالت إذا بلغت هذه الآية فأذني حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، فلما بلغتها آذنتها
فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لأنه هذا محمول على التفسير، على أنها تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم أو أنها قراءة منسوخة كما سيأتي. فعائشة أمرت مولاها أن يكتب حافظ وصلاة الوسطى وصلاة العصر قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، على أنها تفسير، لأن إذا لم تثبت القراءة تحمل على التفسير. وهو نص في أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا ابن آدم قال حدثنا الفضيل بن مرزوق عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات وصلاة العصر فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله فنزلت حافظوا على الصلوات الوسطى والصلاة فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فقال رجل كان جالسا عند شقيق له هي إذن صلاة العصر، فقال البراء قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخ الله والله أعلم.
نعم. وهذا في أنها في على النسخ أنها كانت قراءة منسخة، هذا يؤيد أحد القولين، وأن عائشة إنما أملتها لأنها قراءة ثم نسخت آية ثم نسخت. نعم.
قال مسلم ورواه الأشعري عن سفيان الثوري عن الأسود بن قيس عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال قرأناها مع النبي صلى الله عليه وسلم زمانا بمثل حديث فضيل بن مرزوق. وحدثنا أبو غسان بن إسماعيل ومحمد
بن قيس قرأناها زمانا، هذه أنها كانت آية ثم نسخت. نعم.
وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد المثنى عن معاذ بن هشام قال أبو غسان حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله أن عمر الخطاب رضي الله عنهما يوم الخندق جعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله والله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله إن صليتها فنزلنا إلى بطحان.
فوالله إن صليتها، إن نافذ معنى ما، فالمعنى فوالله ما صليتها، إن نافذ معنى ما، مثل قولك إن عندكم سلطان بهذا، يعني ما عندكم سلطان بهذا، ومثل قولك إن الحكم إلا لله، يعني ما الحكم إلا لله. والله قال النبي والله إن صليتها يعني ما صليتها، إن نافذ معنى ما. نعم.
والله إن صليتها فنزلنا إلى بطحان فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأنا وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعد المغرب.
نعم. هذا في دعاء التفصيل، أن يجب التفصيل بين الفوائد، وهذا هو الصواب. وذهب بعضهم إلى أنه يجوز تقليب الصلاة الحاضرة، لكن هذا قول ضعيف، فهو أنه لا بد من التفصيل بين الفوائد. نعم. نعم. إذا خشي خروج الوقت، أما خشية الجماعة ما إذا كان الصلاة الحاضرة لو صلى الصلاة الفائتة خرج وقتها. نعم. في هذه الحالة. نعم.
وحدثنا أبو بكر أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا وقال إسحاق أخبرنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير في هذا الإسناد بمثله. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون.
وهذا في فضل هاتين الصلاتين صلاة الفجر وصلاة العصر، أنها وأنهم الصرفان اللتان تجتمع فيهما الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار، يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. الله تعالى قال في صلاة الفجر: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود، يعني وقرآن الفجر يعني وصلاة الفجر، ثم صلاة الفجر القرآن لأن أطول ما فيها القراءة. إن صلاة الفجر كان مشهودة تشهده الملائكة، تشهده الملائكة. في صلاة الفجر تصعد تنزل ملائكة النهار وتصعد ملائكة الليل، وفي صلاة العصر تنزل ملائكة الليل وتصعد ملائكة النهار. في جنة وبر الإله هاتين الصلاتين، لأنهم الصلاتان كان تجمع فيهما الملائكة، والله تعالى يسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقول تركنا هم مصلون وأتينا هم مصلون. هذا المصلي، أما غير المصلين حالهم تختلف. نعم. يتعاقبون فيكم ملائكة على لغة قليلة، جمع بين الظهر والمظهر، ثم لغة كنون البرغي. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل، اللغة الكثيرة يتعاقب فيكم ملائكة، يتعاقبون كلام الواو مع الظاهر الملائكة، اللغة الكثيرة يتعاقب فيكم ملائكة، لكن هذا الحديث جاء على اللغة القليلة. ثم يسمونها النحاس لغة كلون البراغي، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة النهار، مثل قول الله تعالى: وأسروا النجوى الذين ظلموا. نعم. ها على أشار آخر قد تكون هي الفاعل. نعم.
والحق حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والملائكة يتعاقبون فيكم، بمثل حديث أبي الزناد. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس بن أبي حازم قال سمعت جرير بن عبد الله رضي الله عنه وهو يقول: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: ما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني العصر والفجر. ثم قرأ جرير: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها.
صبعمون بالتخفيف والتشديد، صبعمون لا يصيبكم ضيم، وفيه إثبات رؤيتهم لربهم عز وجل والرد على ملاك الرؤية من الجهمية والمعتزلة وغيرهم. وأن المؤمنين يرون ربهم رؤية واضحة كما يرى القمر، وأن رؤيتكم من فوق في صفة العلو والرد على من أنكر من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. وفيه أن محافظة على هاتين الصلاتين من أسباب رؤية الله عز وجل، وأن محافظة على صلاة الصبح والعصر لهما سر في رؤية الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن استطعتم إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، ثم قال: فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وهما الفجر والعصر، قبل طلوع الشمس الفجر وقبل غروبها العصر. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة ووكيع بهذا الإسناد، وقال: ما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر. وقال ثم قرأ ولم يقل جرير. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع. قال أبو كريب: حدثنا وكيع عن أبي خالد ومسعري والبختري بن المختار سمعوه من أبي بكر بن عمارة بن رغيبة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلد النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. وقال له رجل:
وإذا يلد يعني يدخل، وإذا لم يدخل فر من أهل الجنة، وفيها أن محافظة على تذكرة القيام من أسباب دخول الجنة، وليس المراد أن الإنسان يهمل بقية الصلوات، ليس المراد هذا، بل المراد أن من حافظ على تلك الصلاتين وهما يقعان في الفجر تقع في وقت النوم والراحة، والعصر تقع بعد وقت العمل في الغالب، فلا بد أن يحافظ على بقية الصلوات الخمس. يعني من المؤمن الذي دفعه إيمانه وبعثه إيمانه على العناية بهاتين الصلاتين لا بد أن يحافظ على بقية الصلوات الخمس، وليس المراد أنه يهمل بقية الصلوات، يهمل الظهر والمغرب والعشاء، ليس المراد هذا، المراد أن هاتين الصلاتين يخصهما المسلم بزيادة عناية ويحافظ على بقية الصلوات الخمس، لأن من حافظ على هاتين الصلاتين لا بد أن يحافظ على بقية الصلوات. نعم.
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلد النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. فقال له رجل من اهل البصره: انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال الرجل: وانا اشهد اني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته اذناي ووعاه قلبي. وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا شيبان عن عبد الملك بن عمير عن ابن أبي عمار عن ابن عمارة بن غويبة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلد النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. عنده رجل من أهل البصرة فقال: أنت سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أشهد به عليه. قال: أشهد به عليه. قال: وأنا أشهد لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله بالمكان الذي سمعته منه. وحدثنا هجار المخالد الأزدي قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثني أبو جمرة الضبعي عن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. حدثنا ابن أبي غلدان
العصر والمغرب، الفجر تقع في آخر الليل في برد الليل، والعصر تقع في آخر النهار حينما يبرد الجو، وفيه أن المحافظة على حسين الصلاتين من أصل دخول الجنة. والحديث السابق: لا يلد النار، إذا يعني لا يدخل النار، وإذا لم يدخل النار دخل الجنة. فالمحافظة هنا من أسباب دخول الجنة ومن أسباب رؤية الله عز وجل، وهذا إلى إذا لم يمنع مانع من ارتكاب الكبائر من أهل العلم. أما من ارتكب الكبائر التي وصل إلى أهل النار أو اللعنة أو الغضب أو وجب في حد في الدنيا فإنه متوعد بالنار، متوعد بالنار، وقد يدخلها من الجنة من أول عهده وقد يتأخر دخوله حتى طحر النار إذا لم يعفو الله عنه. نعم.
حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن سري حاء قال وحدثنا ابن فراش قال حدثنا عمرو بن عاصم قال جميعا حدثنا همام بهذا الإسناد، ونسب أبا بكر فقال ابن أبي موسى. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم
حجاب خذ ما عرف نعم خذ بالشط تقريب ها كلكم حجاب راح راجع تقريب كان موجود نعم فجر والعصر نعم ما أعرف ها لا الفجر والعصر نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن أكوع رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إلى غربت الشمس وتوارت بالحجاب. وحدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله.
يعني من شدة تبكيره لأنه كان يبكر بصلاة المغرب حتى إذا توارث بالشجاعة وينصرف من صلاة المغرب وراح يبصر مواقع نبله. كان يبادر بها عليه السلام, وليس المراد أنه كان يبادر بمعنى أنه من حين ينتهي المؤذن يبصر الصلاة بل يتأخر بعض الشيء, كما جاء في الحديث الآخر أن الصحابة كانوا يبتدرون الصواري يصلون ركعتين قبل المغرب والحديث الآخر صلوا قبل المغرب ثم قال الثلاثة لما يشاء. فكان النبي بعد ما ينتهي المؤذن يصلي الناس ركعتين ثم بعد ذلك يصلي بالناس عليه الصلاة والسلام. والمعنى أنه كان يبكر بها بخلاف الصلاة الأخرى الظهر والعشاء والفجر يتأخر بعض الشيء, لكن المغرب كان يتأخر قليلا يصلي ركعتين والمتوضئ ينتهي من وضوءه وما أشبه ذلك. أما ما يفعله بعض الناس بعض العلماء من كونهم يقف عند المؤذن مجرد ما ينتهي المؤذن من قول لا إله إلا الله يقف في الصلاة, هذا ليس هو السنة. نعم.
على هذا العنف هزة بضم عويه وسكون الدال بعدها موحدة ابن طارق ابن الأسود القيسي أبو خالد البصري ويقال له هزاب في التفصيل وفتح أوله. ثقة عابد تفرد النسائي بتدوينه من صغار التاسعة ما في سنة 34 روى له البخاري ومسلم وأبو داود.
إذا قال هزة وهزاب هداب باقي على هدبه هداب. نعم.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال أخبرنا شعيب بن إسحاق الدمشقي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي قال حدثني رافع بن خديج قال كنا نصلي المغرب بنحوه. وحدثنا عمرو بن سواد العامري وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي بصلاة العشاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. وحدثنا عمرو بن سواد العامري وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي بصلاة العشاء وهي التي تدعى العتمة, فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه نام النساء والصبيان, فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأهل المسجد حين خرج عليهم لا ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم, وذلك قبل أن يغشو الإسلام في الناس. زاد حرملة في روايته قال ابن شهاب وذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما كان لكم أن تنذروا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة, وذلك حين صاح عمر بن الخطاب.
وهذا وما نعتنا لأخرى أخرى صلاة العشاء حتى كان في العتمة يعني الظلمة, ولعل هذا لعائض أخرها صلى الله عليه وسلم إلى وقت متأخر إلى قرب نصف الليل, ثم أخبر النبي أنه ما ينتظرها أحد غيركم. يحتمل أنه قال النبي هذا بوحي من الله وأن جميع المسلمين صلوا إلا أهل المدينة, ويحتمل كما قال عائشة قبل أن يشوى الإسلام قبل أن يشوى الإسلام ويذكر
فالمسلمون قلة ولا نلقى إلا هم. نعم نعم. وفي أن عمر قال إنما النساء والصبيان، وفي أن قال وما كانت ما أن تنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من قول عمر إنما النساء والصبيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يأتيه الوحي ويتأخر، قد يكون هناك أسباب منعت. وفي أن النبي مبين كما سيأتي أن صلاة العشاء الأفضل أن تؤخر إذا لم يشق على الناس إلى قرب نصف الليل، لكن لا تؤخر إلا بعد نصف الليل، الحد نصف الليل كمان، هذه بدرجة صلاة العشاء إلى نصف الليل. نعم.
وحدثني عبد الملك بن سعيد بن الليث قال حدثني أبي عن جدي عن عقيل عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله، ولم يذكر قول الزهري وذكر لي وما بعده. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم كلاهما عن محمد بن بكر حاهم قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد حاهم قال وحدثني حجاج بن الشاعر ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق وألفاظهم متقاربة، قالوا جميعا عن ابن جريج قال أخبرني المغيرة بن حكيم عن أم كلثوم بنت أبي بكر أنها أخبرت عن عائشة رضي الله عنها قالت آتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وفي حديث
أبي نعم لوقتها إن الوقت المختار والأفضل إلى وقت العشاء من مغيب الشفق إلى نصف الليل، يعني لو وقتها الأفضل، فالأفضل تأخير، ولهذا يقول العلماء وتأخير العشاء تأخيرها إلى صلاة الليل إلى ثلث الليل أفضل إن سهل. فلو كان جماعة في قرية يسمعهم غيرهم أو في مزرعة واتفقوا على تأخيرها إلى ثلث الليل فهذا هو الأفضل، أما في المدن والقرى فلا تؤخر لأن هذا شق على الناس. نعم.
وفي حديث عبد الرزاق لولا أن يشق على أمتي وحد
نعم المرأة نعم لبس المرأة بالخيار إذا كان الأوسط فيها تؤخر إلى ثلث الليل، لكن بس يخشى من بعض النساء تأخر إلى بعد خروج الوقت، بعض النساء تتساهل حتى يكاد الوقت يخرج، لكن إذا حرص إلى ثلث الليل لبس. نعم.
يقول عمر نام النساء
يعني ليه يسمونهم النساء كانوا يعني يصلي مع نعم كان النساء صلي كما تأتي في صلاة الصبح وفي غيره كنا يصلينا مع النبي. نعم.
وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، فلا ندري أشيء شغلهم في أهله أو غير ذلك، فقال حين خرج إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن يدخل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة، ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى.
وهذا واضح في انه قال هذا بوحي من الله، قال ما ينتظرها غيركم، هذا بوحي من الله. نعم.
وعائشه
الشهر قالت وذلك قبل ان يشفو الاشناق قبل ان ينتشر. نعم. قالت يعني ما في غير اهل المدينه يصلون والاسلام ما انتشر، لكن الاظهر انه قال النبي قال هذا بوحي من الله، لان هناك اهل جواسا في البحرين كانوا اسلموا قديما كانوا يصلون. نعم.
وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليس أحد من أهل الأرض الليلة ينتظر الصلاة غيركم.
وقال رفدنا ثم استيقظنا يعني نعسنا يحمل على نعاس الذي لا ينقض الوضوء مثل ما جاء في الحديث الآخر أن الصحابة كانوا ينتظرون فرق العشاء ثم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون يعني ينعسون يحمل على النعاس الذي لا يزول معه الإحساس والشعور النعاس الذي يسمع الإنسان من حوله ولا يزول معه الإحساس هذا لا ينقضه إنما ينقضه أنه مستغرق الذي يزول معه الإحساس حيث لو خرج من الحدث ما يشعر به. نعم.
وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز بن أسد العمي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت أنهم سألوا أنس رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة إلى شطر الليل أو كاد يذهب شطر الليل ثم جاء فقال إن الناس قد صلوا وناموا وأنتم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة.
وهذا فيه إشارة من المؤمن في صلاة ما دام ينتظر الصلاة إذا تأخر الإمام بعض الشيء فالإنسان على خير كن في صلاة بعض الناس يتضايق إذا تأخر الإمام فأنت في صلاة ما دمت تنتظر الصلاة فأنت في صلاة هذه بشارة على خير الملائكة تصادر لك وتدعو لك ما لم يؤذن الإنسان وما لم يحسن إذا تأخر الإمام 10 دقائق 5 دقائق فأنت على خير أنت في صلاة ما دمت تنتظر الصلاة. نعم. ولهذا قال لك أنت في صلاة ما دمت تنتظر لها. نعم.
قال أنس كأني أنظر إلى وبيس خاتمه من فضة ورفع إصبعه اليسرى بالخنصر.
والبيس اللمعان انظر إلى لمعان خاتم فيه دليل على جواز لبس خاتم فضة للرجل كما في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة وأنه يلبس في الخنصر في اليد اليسرى وفي البنصر أيضا وكذلك في اليد اليمنى في الخنصر أو في البنصر وإنما جاء النهي عن لبسه في الوسطى والسبابة فلا بأس بلبس خاتم الفضة للرجل في الخنصر أو البنصر من اليمنى أو اليسرى. نعم. مباح لبس الخاتم مباح. نعم.
حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا قرة بن خالد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة حتى كان قريبا من نصف الليل
يعني انتظرنا بمعنى انتظرنا. نعم.
لكن أصلا أنت ضبط رسول بالظن
لا ضبط به الشكل ولا
الشكل
لا الشكل ما عليه ما عليه معروف الشكل ما لا يطبعون ما أكثر ما عنده مخطئ نظرنا رسول النووي ضبطه تكلم عليها بالحروف ها لا لا رسول مش شكل عليه معروف نظرنا رسول الله انتظرنا يعني انتظرنا رسول الله ها نعم الشكل ما عليه بعض الطبعات يخطئون كثيرا. نعم.
قال نظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة حتى كان قريبا من نصف الليل ثم جاء فصلى ثم أقبل علينا بوجهه فكأنما أنظر إلى وبيص خاتمه في يده من فضة. وحدثني عبد الله بن الصباح الأطار قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا قرة بهذا الإسناد ولم يذكر ثم أقبل علينا بوجهه. وحدثنا أبو عامر الأشعري وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وكان يتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم. قال أبو موسى فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في أمره حتى أعتم بالصلاة حتى بهار الليل ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم
هار الليل عن تصر والمعنى الثاني عن ينتصر لأن
لأنه إذا تصل خرج الوقت صار يعني كاد أن ينتصف يعني تأخر عن التوصل في التناوب في طلب العلم إذا لم يتيسر الإنسان أن يأتي يحضر كل يوم لكل زميل تناوب معه كما فعل عمر مع جاد الأنصاري وكما في قصة أبي موسى تناوبون كل واحد ينزل يوم لكن كانوا بعيدين عن نصره الذي صنعه فكانوا يتناوبون ينزل هذا اليوم هذا اليوم ويخبر فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن استفاد من العلم ثم ينزل زميله اليوم الثاني ويخبره هكذا كان عمر له جار أنصار هكذا كانوا يتناوبون نعم.
ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فلما قضى صلاته قال لمن حضره على رجلكم أعلمكم وأبشر أن من نعمة الله عليكم أنه ليس من الناس أحد يصلي هذه الساعة غيركم أو قال ما صلى هذه الساعة أحد غيركم لا يدري أي الكلمتين قال قال أبو موسى فرجعنا فرحين بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم لأن هذا الفرح داخل في قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يشعرون فرح بالخير بالثواب الذي أعده الله المؤمنين بتوفيق الإنسان بالعلم ولحفظ القرآن كل من فرح من فرح بفضل الله ورحمته ولهذا فرح أبو موسى في هذا البشارة أشرهم النبي قال أبشروا فإن من رسول الله عليه أنه لا ينتظر هذه الصلاة غيركم. نعم.
وحدثنا وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء أي حين أحب إليك أن أصلي العشاء التي يقولها الناس العتمة إناما وخلواء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة العشاء قال حتى رقد ناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال الصلاة
نعم
فقال عطاء قال ابن عباس فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن ورأسه يقطر ماء واضعا يده على شق رأسه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها كذلك
يعني في هذا الوقت لأن هو الأفضل يعني تأخيره هو الأفضل. نعم.
قال فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه يده كما أنباه ابن عباس تبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس ثم صبها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه ثم على الصدر وناحية اللحية لا يقصر ولا يبطش بشيء إلا كذلك قلت لعطاء
هكذا مر هكذا على سدد رأسه ثم مر هكذا على حتى نعم حتى مست الإبهام الأذن وناحية اللحية تبديد التفريق نعم والناصيه ناصية الرأس قرن الرأس الناصية نعم
قلت لعطاء كم ذكر لك أخرها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إذ قال لا أدري قال عطاء أحب إلي أن أصليها إماما وخلوا مؤخرة كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إذ قال فإن شق عليك ذلك خلوا أو على الناس في الجماعة وأنت إمامهم فصلها وسطا لا معجلة ولا مؤخرة
نعم خلوا يعني منفردا نعم يعني الأفضل التأخير فإن شق فصلها وسطا يعني لا تبادر من حين دخول الوقت ولا تتأخر كثيرا هذا قول عطاء في حديث برضها النبي قال والعشاء أحيانا وأحيانا إن اجتمعوا عجل وإن تأخروا يعني جماعة إن اجتمعوا عجل وإن تأخروا قبضة تأخر نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوافر صلاة العشاء الآخرة
نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات نحو من صلاتكم وكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئا وكان يكف الصلاة وفي رواية أبي كامل يخفف وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم على إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل
لأن الأعراب يسمونها العتمة لا تغلبنكم على اسم صلاتكم العشاء يسمونها العتمة يعني يسموها العشاء نعم
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء وإنها تعتم بحلاب الإبل
يعني يؤخرون حلاب الإبل وقد سماها النبي العتمة كما في الحديث الآخر لو يعلم الناس ما في الصبح والعتمة لأثرهما ولو حبوا اختلف العلماء في الجمع بينهما فقيل النهي محمول على التنزيه وتسميته العتمة جائز ولكن النهي للتنزيه وقيل المعنى وقيل النهي انما هو محمول على الكثرة تسميته بكثرة ولهذا قال لا تغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء فإنهم يؤتمون بالإجازة فلا تكثروا من تسمية العتمة فإنه محمول على الإكثار من تسمية أما إذا سماها بعض الأحيان عتمة فلا بأس كما جاء في الحديث أو أن النهي كما في الأول التنزيه أو المعنى أن الأعراب يسمون المغرب العشاء يسمون المغرب العشاء فلا تغلبنكم على اسم الصلاة فإن العشاء إنما هو إن المغرب الصلاة الأولى اسمها المغرب والثانية العشاء نعم
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن سفيان بن عيينة قال عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن نساء المؤمنات كن يصلين الصبح مع النبي صلى الله عليه
وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن سفيان بن عيينة قال عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن نساء المؤمنات كن يصلين الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن متلفعات بمروقهن لا يعرفهن أحد. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان نساء من المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروقهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن وما يعرفهن من تغليس وما يعرفن من تغليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وإسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معا قال حدثنا معن عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروقهن ما يعرفن من الغلس. وقال الأنصاري في روايته متلففات.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذه الأحاديث فيها دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة الفجر يصليها بغلس، والغلس هو اختلاط ضياء الصبح بظلام الليل، ولهذا كان هذا النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفن من ثلاث ساعات وفي المتوففات في مروقهن ما يعرفون أحد من تغليف النبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ الآخر من الغلس، فدل على مشروعية استحباب التبكير في صلاة الفجر، لكن بعد أن يتحقق صلاة الفجر لابد أن يتحقق صلاة الفجر، فإذا طلع الفجر فإنه يبقى ظلمة ظلمة الليل حتى يأتي الإفطار، وهذا في دليل على أن مذهب الأحناف هذا مرجوح، فإن الأحناف يؤخرون صلاة الفجر إلى وقت الإفطار الشديد، فيستدلون بحيث أسروا بالأجر أعظم من الأجر، أسروا بالفجر أعظم من الأجر، وهذا من صح فهو محمول على المراد بالإفطار يعني تحقق من طلوع الفجر، تحقق من طلوع الفجر، وإلا في السنة التبكير بصلاة الفجر، لكن ليس المراد التبكير كان أن الإنسان يبكر تبكيرا بحيث أنه يخشى عدم طلوع الفجر، لا، كما يبادر بعض الناس بعد الأذان بنصف ساعة، ساعة صمت إلى ثلث ساعة، ثلاث أربع ساعات، كل هذا أول الفجر، كل هذا تغليس، إنما الإفطار ما يفعله بعض الناس من الإفطار الشديد، قد شاهدنا هذا في الأحساء في بعض المساجد يصلون قرب طلوع الشمس. مثالي متعدده في الاحساء، في بعضهم يصلي بعد الاذان فجر بعشر دقائق، وبعضهم نصف ساعه، وبعضهم ثلثين ساعه، وبعضهم ساعه، وبعضهم ساعه وربع، فشاهد بعض المساجد قرب طلوع الفجر، صلينا ومشينا مده طويله وذهبنا الى بعض المساجد وجدنا سوه مساجد الاحناف يصلون قرب طلوع الشمس، وعلى مخالفه السنه، السنه تبكير بصلاة الفجر في أول وقتها بعد الحق صلاة الفجر وانشقاق الفجر في غلس، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر يؤذن في العرس النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء قام وصلى ركعتين ثم اضطجع على سقفه الأيمن ثم يأتي في بيته عليه السلام، ثم يأتي إلى المسجد فتقام الصلاة، فالسنة التبكير في صلاة الفجر بعد الحاق صلاة الفجر مع يكون في الجو فيه ظلمة الليل مختلف ضياء الصبح، ولا تؤخر إلى الإفطار جدا، وإن كان وقت الفجر إلى طلوع الشمس لكن ما ينبغي تأخيرها إلى الإفطار، هذا خلاف السنة، وفيه جواز صلاة النساء في المسجد، جميع الصلوات لا بأس أن تصلي المرأة في المسجد إذا لم تخشى عليها فتنة محتشمة حجبة لا بأس، إن خشى عليها فتنة أو خرجت متبرجة فإن سنة، قلنا لهم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة قال وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال لما قدم الحجاج المدينة فسألنا جابر بن عبد الله فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم قد أبطأوا أخر، والصبح كانوا أو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس.
هذا في بعض الأوقات وأن يصلي الظهر بالهاجرة يعني بعد الزوال، يعني هذا في الغالب ما لم يكن في شدة الحر فإنه يبرد ويؤخر عليه الصلاة والسلام. والعصر الشمس نقية والمغرب إذا وجب غربا، والعشاء أحيانا وأحيانا، يعني يراعي حال الجماعة، إذا رأهم يجتمعوا عجل وإذا رأى تأخر أرفع. والصبح يصليها بغلس يعني بالسلاط، وهي الصبح بظلام الليل يعني في أول وقت بعد انشقاق الفجر وطلوعه وتبينه يصلي الفجر ويبقى في الجو ظلمة. نعم.
وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد سمع محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال كان الحجاج يؤخر الصلوات فسألنا جابر بن عبد الله بمثل حديث غندر. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني خيار بن سلامة قال سمعت أبي يسأل أبا برزة رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت أنت سمعته؟ قال فقال كأنما أسمعك الساعة. قال سمعت أبي يسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان لا يبالي بعض تأخيرها، قال يعني العشاء إلى نصف الليل، ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. قال شعبة ثم لقيته بعد
نصف الليل عليه إلى قرب نصف الليل، ويبالي العشاء إلى نصف الليل إلى قرب نصف الليل، لأن وقت العشاء يخفض الليل إلى انتصف الليل، وجاء في الحديث الآخر وصل إلى نصف الليل، والمعنى إلى قرب نصف الليل، لا يؤخر هذه النص إلى قرب نصف الليل، ثلث الليل أول بعد مضي ثلث الليل الأول حتى النهار. كان لا يحب النوم قبلها، ثم في الأخر كان يكره النوم قبلها، لأن النوم قبل صلاة العشاء قد يستمر ويؤدي إلى تأخير الصلاة عن وقتها، والنوم بعدها كذلك، النوم والحديث بعدها أيضا كذلك مكروه، ثم بكثرة التنزيل، لأنه يؤدي إلى تأخر صلاة الفجر، والنوم مبكر قد يؤدي إلى تضيع ورده من الليل إذا كان له ورد. نعم.
ولا قال يعني العشاء إلى نصف الليل، ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. قال شعبة ثم لقيته بعد فسألته فقال وكان يصلي الظهر حين تزول الشمس، والعصر يذهب الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية. قال والمغرب لا أدري أي حين ذكر. قال ثم لقيته بعد فسألته فقال وكان يصلي الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرف فيعرفه. قال وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة.
نعم. وهذا فيه على التذكير بصلاة الصبح بعد تحقق طلوع الفجر. حديث الآخر حديث السابق كان يصليها بغلط، هنا وكان ينصرف المصلين والرجل يعرف جليسه، يعني إذا صلى انتهت الصلاة يعرف من بجواره يراه، وهذا إذا لم يكن فيه، لأنه لو كان عندهم أنوار المصالح ما في أنوار، ما كان فيها أنوار، كانوا يصلون ما عندهم أنوار ولا عندهم كهرباء، يصلون في الظلام، ولهذا كذلك العشاء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أفضل الصلاة على ابن أخي صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأن الناس لا يرونهم في الظلام، تدخل عليهم الصلاة لأنه ليس عندهم إيمان، بخلاف الظهر والعصر والمغرب فيه نور هم يصلون سقيا، أما العشاء والفجر فهو ثقيل عليه لأن ما في أنوار، ومثل الآن في أنوار، وكانوا يصلونها فجر ليس عندهم أنوار، وإذا صلى عرف الرجل جليسه يعرف من بجواره يراه يشاهده، يعني طلع النور الإصرار حتى يعرف من بجواره، وكان يقرأ الفجر ستين المئة، ستين آية هي ثلاثة، إما في الركعتين أو في الركعة الواحدة، في الركعة 60 والركعتين 60، أو في الركعتين 60 من 60 إلى 100، يعني في الركعة 31 آية أو 50 آية.
حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن سيار بن سلامة قال سمعت أبا برزة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبالي بعض تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل، وكان لا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. قال شعبة ثم لقيته مرة أخرى فقال أو ثلث الليل.
نعم، وقوله أو ثلث الليل هذا يؤيد ما قبل نصف الليل، قبل نصف الليل، لأن نصف الليل هو الحد ونهاية صلاة العشاء في اختيار. نعم.
وحدثناه ابو كريب قال حدثنا سويد بن عمرو الكلبي عن حماد بن سلمة عن سيار بن سلامة أبي المنهال قال سمعت أبا بردة الأسلمي رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء إلى ثلث الليل ويكره النوم قبلها والحديث بعدها.
نعم، وهذا الكراهة كراهة التنزيل، كراهة النوم قبلها لأنه قد يؤدي إلى تأخير صلاة العشاء طبيعها، والحديث بعدها يؤدي إلى السهر الذي قد يخل صلاة الفجر وقد يؤخرها وقد يضيع ورده. استثنى من هذا الحديث مع الضيف والثمر مع الأهل والثمر في مصالح المسلمين وفي طلب العلم إذا لم يؤدي إلى صلاة الفجر، جاء ما يدل على استثنائه. ثبت أن كان يسر مع أهله ويسر مع ضيفه وكيف يسر في مصالح المسلمين من رجال الأمن ورجال الحصة والهيئات، كذلك مجالس العلم إذا لم تؤدي إلى تأخير وتهيئ على مستثنى، وإلا فالمجالس مفروعة على العشاء، هذا إذا لم يكن فيها محظور، أما إذا كان فيها محظور فهي محرم. إذا كان مجالس غيبة نميمة، مجالس شرب دخان أو خمور أو سماع غنى أو نظر إلى أفلام خبيثة أو سماع أشرطة سيئة، هذه محرمة في كل وقت بعد العشاء وفي النهار وفي الليل وفي كل وقت، لكن إذا لم يكن فيها محظور كانت مجالس ما فيها محظور. حديث مزاح مجالس مفروغ ما في غيبة ولا ميمة ولا كذا، لكن يحدث الناس حديث عالي مفروغ لأنها قد تؤدي إلى تضيع صلاة الفجر تضيع لسان ولده من الليل. نعم.
وكان يقرأ في صلاة الفجر من 100 إلى 60، وكان ينصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض.
نعم، كان نوع على ما يستثنى من ثمر بعد العشاء.
قال أما ما فيه مصلحة وخير فلا كراهة فيه، وذلك كمدارسة العلم وحكايات الصالحين ومحادثة الضيف والعروس بالتأنيب ومحادثة الرجل أهله وأولاده للملاطفة والحاجة ومحادثة المسافرين بحفظ متاعهم أو أنفسهم والحديث بالإصلاح بين الناس والشفاعة إليهم في خير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإرشاد إلى مصلحة ونحو ذلك، وكل هذا لا كراهة فيه، وقد جاءت أحاديث صحيحة لبعضه والباقي في معناه.
نعم، هذا كله مستثنى لأجله. نعم.
حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد حاء قال وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال قلت فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلني فإنها لك نافلة. ولم يذكر خلف عن وقتها. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنه سيكون بعدي أمراء أميتون الصلاة، فصل الصلاة لوقتها، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف، وأن أصلي الصلاة لوقتها، فإن أدركت القوم وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك، وإلا كانت لك نافلة.
نعم.
وحدث
قوله يميتون الصلاة عن وقتها، وقوله يؤخرون الصلاة عن وقتها، كيف كان كيف أنت إذا كانت عليك أمر يؤخرون الصلاة عن وقتها، هذا في علم من علم النبوة، حيث وقع مع قربه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه حصل من أمر بن أمية تأخير، كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها. كذلك كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما كان أميرا على المدينة الوليد بن عبد الملك، كان على عادة عمر بن أمية يؤخر الصلاة، ثم بعد ذلك استقام الحال لما ولي خلافه وصار يصلي الصلاة في وقتها. وقوله يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها يحتمل أمرين. الاحتمال الأول أن المراد بتأخير الصلاة عن وقتها تأخيرها عن وقتها المختار كما قال له رحمه الله، ومعنى يميتون الصلاة، يميتون الصلاة عن وقتها يجعلونها كالميت الذي خرجت روحه، لأن تأخيرها عن وقتها المختار وسيلة إلى تركها بالكلية، ويكون قرينة لحمل النصوص وتأويلها على تأخيرها عن وقتها المختار الواقع، فإن الواقع عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار، ولم يؤخرها أحد عن وقتها بالكلية، وجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع. الاحتمال الثاني سمع أن المراد بتأخير الصلاة عن وقتها تأخيرها عن وقتها بالكلية حتى وقت الضرورة، حتى تغرب في العصر مثلا، حتى تغرب الشمس، وفي الفجر حتى تطلع الشمس، وفي الظهر حتى يدخل العصر، وفي المغرب حتى يغيب الشفق، لأن هذا هو ظاهر اللفظ، والأصل هو حمل اللفظ على ظاهر، ويدل عليه قوله في الحديث يميتون الصلاة، والميت هو الذي خرجت روحه، والصلاة بعد خروج وقتها بالكلية من غير عذر وجودها كالعدم، فهي كالميت الذي خرجت روحه، بخلاف فعلها في وقت الضرورة ففيها بقية حياة. ويؤيده حديث السابق الذي مرنا الذي تفوته صلاة العصر فكأنما أسر أهله وماله، وقال في ترك الصلاة: من ترك صلاة العصر حبط عمله، فرق بينهم، فالذي تفوته الصلاة ويخرج عن وقتها المختار كأنما أسر أهله وماله، والذي يتركها بالكلية حتى يأخذ الوقت حبط عمله. قال الذي يؤخر عن وقت المختار الذي تفوته صلاة العصر فكأنما أسر أهله وماله، وقال في الذي يترك الصلاة بالكلية حتى خرج وقت من ترك صلاة العصر حبط عمله، فدل على الفرق بينهما.
نعم. قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا شعبة عن بديل قال سمعت أبا العالية يحدث عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وضرب صاحبي كيف أنت إذا بقيت في قوم واقرون الصلاة عن وقتها؟ قال ما تأمر؟ قال صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك، فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل.
نعم. وقد أجمع العلماء على أن وقت صلاة الفجر يخرج في طلوع الشمس، وهذا يفيد الحذر، إن كثيرا من الناس يدخلوا في هذا الزمن فلا يصلون الفجر إلا بعد الشمس، ولا يركز الساعة إلا على العمل خوفا من أن يفوته شيء، أن يؤخذ منه شيء من الدنيا. وهذا يعتبر متعمدا في ترك الصلاة وهو كفر في أصح قول العلماء. أما من جعل أسبابا لليقظة مثل الساعة يركزها على الوقت أو يأمر أهله أو أصحابه بإيقاظة للصلاة ثم نام هذا لا لوم عليه، ولو تكرر حين النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفار نام مرات لكنه لم ينم حتى التزم بلال في إيقاظه، قال من يحلو لنا الصبح؟ فقال بلال الآن، لكن غلبته عيناه فنام. فكان من رحمة الله، كان هذا من رحمة الله في هذه الأمة لتشريع هذا الحكم. وقوله وإن كان عبدا مجدع على الأمر لخير نفسه ومطيع، وإن كان عبدا مجدع على طرفه سمع وطاعة ولا في الأمور، في طاعة الله وفي الأمور المباحة، وأنه لا يجب الخروج على ولي الأمر، يجب للرعية ترك رأيهم برأيه في الأمور المباحة وفي طاعة الله. أما المعاصي فيطاع فيها، معاصي ما يطاع فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، فإذا أمره الأمير أو أمر الأب ابنه أو أمر الزوج زوجته أو العبد أمره سيده بأن يشرب الخمر أو يترك الصلاة أو يشرب الدخان لا يطيع، لكن ما يتمرد عليه ويأخذ عليه لا، لكن لا يطيع في هذه المعصية، ومع ذلك يطيع في المباحات وفي الطاعات. ولهذا قال أمر الخليل أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبسيا مجدع الأصابع، يعني مقطوع الأصابع أو الأنف، وهذا في دليل على أن الولاية تثبت بالقوة والغلبة، لأنه لو كان اختيار المسلم ما يختار العبد الحبشي، اختار من قريش، العلم من قريش في الصحيحين أن النبي قال لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منه اثنان ما أقاموا الدين، إذا كان اختيار اختار من قريش، أما إذا كان من قوة والغلبة فتثبت بمن غلب الناس من قوة وسيفه ولو كان عبد الحبشية. ثبت خيافه بالاختيار للصديق ولعمر بولاية العهد من الصديق وإسماعيل النخعي ولعثمان بالاختيار ولعلي بالاختيار أكثر الحل والعقل وكذلك الحسن خلفاء الرسول، وما عدا خلفاء الرسول فكلها ثبتت به لا لا باختيار ولا باختيار، اما بقوه او بولايه العهد خلفاء بني اميه خلفاء بني العباس ومن عهد ومن بعده الى يوم هذا. نعم فيثبت بقوه وغلبه في الرد على من اهل الثورات الذين كثرون والانقلابات، كل هؤلاء اعمالهم باطله ولا يجوز الخروج على ولاه الامور الا بشروط، اذا وجد كفر صريح واضح موصوف بثلاث اوصاف، الا ان ترى كفرا بواحا عندكم من الله جبهان، ووجد البديل ايضا لا وجد البديل نزال كافر فبدل مسلم، اما اذا كان نزال كافر ويعتد عليه كافر كما يحدث في الانقلابات فلا يحكم، ثم ايضا وكذلك شرط ثالث وهو القدره اتقوا الله ما استطعت، اما اذا كان انسان لا يقدر او كان تحصل مفسده اكثر فلا يصل حتى ياتي الله بالخرج، وجد البديل وجد القدره وجد مع وجد الكفر الصريح الواضح الذي لا اشكال فيه كان يحارب، اما المعاصي لا ما يخرج على رأس الامور بالمعاصي، هذا مذهب الخوارج والمعتزله والرافضه يخرجون على رأس الامور بالمعاصي، معاصي ما تجب الخروج، ولكن النصيحة تبذل نصيحة مبذولة لواية الأمور من قبل أهل الحل والعقل والعلماء، فإن استجابوا فالحمد لله وإن لم يستجيبوا فقد ادوا معاصي ولا يجب الخروج. نعم الخروج يترتب عليه مفاسد فتن حروب طاحنة واختلال الأمن وإراقة الدماء وتربص الأعداء بهم الدواعش ودخول الدول الأجنبية والكافرة واختلال الأمن والمعيشة والاقتصاد والتعليم، كل شيء تختل الأمور كلها. هذه مفاسد مفاسد عظيمة أعظم من مفسدة المعصية التي تصل من ولي الأمر. الشريعة جاءت في تقرير المفاسد درء المفاسد وتقريرها وجذب المصالح وتسميرها. وليس من المفسدة الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، هذا من المفاسد العظيمة. المفاسد أعظم من مفسدة المعاصي. ينبغي المسلم يكون على ولاة طالب العلم على إلمام بحكم الشرع في هذه المسألة، ولا تغلب العاطفة. نحصل بعض الشباب عندهم عاطفة إذا رأوا من المنكرات أو المعاصي فيظنون أنه يجب الخروج على ولاة الأمور في مثل هذا الأمر، وهذا من قلة البصيرة، ضعف البصيرة وضعف العلم وعدم ثبات في العقل. لا بد أن يكون الشاب طالب العلم على إلمام بالحكم الشرعي، عنده قوة وثبات ورزانة لا تهزه العواصف ولا تؤثر فيه في الأمور التي تخالف الشرع. نعم. نعم. هذا آخر مسألة الكفر الصريحة معروف. أقول الكفر الصريح والشرك الواضح والكفر الواضح. هذا تحكيم الشريعة في تفصيل. إذا استحل وراء حلال القوانين أو بدل الشريعة كلها رأسا على عقل. نعم.
والله ليس إن صليت لوقتها كانت لك نافلة.
نعم. فيه دليل على أن الإنسان إذا رأى إذا وجد في مجتمع يؤخرون الصلاة عن وقتها فإنه يصلي، يصلي الصلاة في وقته وحده ثم يصلي معهم، إذا أدرك الصلاة معهم صلى معهم تكون له نافلة ثانية. وهذا من درء المحصلة من اجتماع الكلمة، يصلي في بيته الصلاة في وقتها ويصلي معهم بعد خروج الوقت المختار بعد خروج الوقت الكلية تكون له نافلة. هذا فيه درء المفاسد، فيه الحفاظ على استماع الكلمة، وهذا مما يعيد ويؤكد على عدم الخروج على ولاة الأمور. يؤخرون الصلاة ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلى معهم، صلي معهم نافلة، صلي في بيتك الفريضة وصلي معهم نافلة ولا تخرج عليهم. كل هذا من الحفاظ على استماع الكلمة ووحدة الأمة وعدم تفرقها. نعم.
قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي العالية البراء.
أبي العالية
عن أبي العالية البراء
البراء البراء لأنه يبر النبل، لأنه يبر النبل البراء.
وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي العالية البراء قال أخر ابن زياد الصلاة فجاءني عبد الله بن الصامت فألقيت له كرسيا فجلس عليه فذكرت له سميع بن زياد فعض على شفتي وضرب فخذي وقال إني سألت أبا ذر كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال صل الصلاة لوقتها فإن أدركت الصلاة معهم فصل ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي.
نعم. ولا تقل في دليل على أنه يصلي ولو صلى الفريضة يصلي معهم. إذا جاء إنسان وقد صلى الفريضة ووجد الناس يصلون يصلي معهم ولا يجلس. ولهذا لما جاء اثنان في منى حجة الوداع بعد صلاة الفجر صلى والنبي صلى بالناس فلما سلم رآهما جالسا فأتي بهما فقال ما منعكما أن تصليا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا في منى صلوا في مكان المدن. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد معه مسجد جماعة فصليا معهم فإنه لكما نافلة وله لا فرض. ولا تقول صليت فلا أصلي. وفي الله يحضر قال لست برجل مسلم تجد هذا الناس الناس صلوا جالس صلي معه ولو صليت لو صليت في مسجد آخر ثم جئت إلى مسجد مسلم صلي معه يقول لك الثاني نافل ولو بعد صلاة العصر ولو صلاة الفجر هذا صلاة الفجر ولو كان وقت نعيم مستثنى هذا في حالة الجماعة صليت في المسجد ثم جئت الناس يصلون صلي يقول لك نافل ولا تشبه في الذين لا يصلون. كذلك إذا كان أمراء أو أئمة أو أخذ الصلاة في الوقت صلي في بيتك ثم إذا جئت صلي معه يقول لك الثاني نافل. كذا يصلي معه يصلي معه إذا جئت صلوا صلي معه لا تجلس لم أصب هذا في منى ما هم بس جاء لسان النبي صلى الله عليه وسلم في منى إذا جئت الناس يصلوا صلي معه تعيد الجماعة مستحب أرسل الجماعة ولأن سقط اتهم جاء خلف الناس هم يصلون يتهم. نعم لا يا ما مطعينهم مطعينهم تنصح تنصلي معه شاركهم في الصلاة وتنصح. نعم ولا ولا نعم نعم قل كل واحد ضرب فصل هذا هذه حالة معروفة في الإسلام كل واحد ضرب فخذه كل واحد مرض في الحديث ثم إيش ها نعم سلسل بالفعل كل واحد يضرب فخذه هذا ضرب فخذه أبو ضرب فخذه النبي صلى الله عليه وسلم ضرب فخذه وأبو ضرب فخذه أبو ضرب فخذه وهكذا أو يتفقون في كل واحد منهم وهو يضحك يتبسم فكل واحد وضع يده على كتفه والثاني وضع يده على كتفه وهكذا هذه لا تفيد لا تضعيف ولا تفصيل حالة السبب صفة. نعم
يعيد الصلاة ولو كان في وقت نهي
ولو استثناء هذا في وقت نهي الرجل جاء النبي في وقت نهي استثناء جماعهم استثناء. نعم
وحدثنا عاصم بن مضرسين قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا شعبة عن أبي نعامة عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال كيف أن قال قال كيف أنتم أو قال كيف أنت إذا بقيت في قومي يؤخرون الصلاة عن وقتها فصل الصلاة لوقتها ثم إن أقيمت الصلاة فصل معهم فإنها زيادة خير. وحدثني أبو غسان الإسماعيلي قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن مطر عن أبي العاريات البراء قال قلت لعبد الله بن الصامت نصلي يوم الجمعة خلف أمراء فيؤخرون الصلاة قال فضرب فخذي ضربة أوجعتني وقال سألت أبا ذر عن ذلك فضرب فخذي وقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة. قال وقال عبد الله ذكر لي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ضرب فخذ أبي ذر.
نعم والجمعة وجد من يصلي جمعة صلاها جمعة وإلا صلاها ظهرا ثم إذا أدركهم يصلونها صلاها معهم نافلة. الجمعة إذا كان يؤخرون وجد من يصلي جمعة صلى جمعة وإلا صلاها ظهرا ثم إذا أدركهم يصلون ولو بعد الوقت صلاها صلاها معهم نافلة. نعم شب صلاة ها أولاك